بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة الرحمن، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى وعدد العديد من النعم، ومر معنا بأن ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعم هي موجودة على الأرض في البر واليابسة، ينقلنا الله سبحانه وتعالى لنعم أخرى في مخلوقاته العظيمة في البحار والمحيطات. فقال ربنا سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وهنا كل نعمة يذكرها الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نستذكر معها أمرين اثنين. الأمر الأول أنه الرحمن مرج البحرين يلتقيان، لأنه ما من نعمة يذكرها الله سبحانه وتعالى إلا وهي أثر من آثار رحمته بمخلوقاته. والأمر الثاني أن هذه النعم فيها دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وواسع علمه وواسع سلطانه وبديع صنعه، فاستذكار العبد لهذه الحقائق يجعله يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ويوحد الله عز وجل الخالق المبدع الذي أبدع وأحسن وأتقن كل شيء. هنا قال: مرج البحرين يلتقيان. مرج لها عدة معاني، والأقرب في هذا السياق وفي هذا الاستخدام أن معنى مرج أي أرسل وخلى وأطلق، كما تقول للراعي مرج دابته أي أرسل دابته لترعى في المروج. وهنا من معاني مرج أن الله سبحانه وتعالى خلى وأرسل وأطلق البحار والأنهار، كل له منبع وأصل ومستقر والتقاء. قال: مرج البحرين. ما هما البحران؟ للعلماء عدة معاني، بعضهم ذكر بحارا معينة كبحر العربي وبحر الروم الذي يعرف البحر الأبيض المتوسط، وبعضهم ذكر بحر الشرق وبحر الغرب. وذهب الطبري، وهذا من عجائب ترجيحاته، أن البحرين هما بحر السماء وبحر الأرض. سنذكر تعليل الطبري رحمه الله في تفسيره، وهو شيخ المفسرين. والأعم والأغلب أن البحرين هو اسم يطلق على العديد من البحار والمحيطات والأنهار والخلجان. مرج البحرين إما بحر مالح مع نهر عذب، وإما بحر مالح مع بحر مالح آخر تختلف خصائصه وشكله وعمقه وحجمه بحيث لا يختلطان. قال: مرج البحرين يلتقيان، أي هنالك التقاء وهنالك حد لا يمكن تمييزه بالعين المجردة بين هذا البحر والنهر، أو بين هذا البحر والبحر الآخر. وهذا من بديع قدرة الله سبحانه وتعالى إذا تأملنا هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بإتقان وخلق كل شيء بوزن، كما مر معنا في بعض الآيات السابقة. وجعل الله سبحانه وتعالى هنالك ماء عذب يتشكل إما من ماء المطر أو إما من إذابة الثلوج وإما من بعض المنابع التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهذا الماء يصلح للشرب ويصلح للمزروعات. وهنالك ماء مالح هو ماء المحيطات وماء البحار والماء الموجود في الأماكن التي هي أقل من البحار حجما وعمقا والتي تسمى بالخليج. فالخليج هو ماء مالح أكثر ملوحة من المحيطات والبحار، وماء البحر تختلف نسبة الملوحة به بحسب مكانه وبحسب خصائصه. وكذلك المحيطات، وأكثر عمق للبحر هو 2000 متر، وإذا زاد البحر عن عمق 2000 متر يسمى محيطا. وكما تعلمون أن هذه الأرض نسبة 71% منها ماء، وما تبقى يابسة، وهذه الماء أكثرها محيطات، ومنها البحار والأنهار التي هي ماؤها عذب. فهنا قال سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي هنالك نقطة اتصال والتقاء بين هذين البحرين. ثم بين بالنعمة والمنة والرحمة التي رحم الله سبحانه وتعالى بها عباده من عدم اختلاط وامتزاج هذه الأنهر وهذه الأبحر وهذه المحيطات. قال: بينهما برزخ لا يبغيان، أي هذه الأنهار والبحار لها التقاء، وهذا الالتقاء من قدرة الله ورحمته بعباده أنه لا يطغى المالح على الحلو، ولا يطغى الحلو على المالح، فلا تتغير الخصائص. وهذا من إعجاز القرآن، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. وأهل التفسير قالوا: بينهما برزخ لا يبغيان، إما أن هذا البرزخ هي اليابسة من الجزر، واليابسة التي تفصل بين الأنهار وبين البحار، وهذا حاجز حسي نراه. وقالوا هنالك حاجز معنوي، وهو تفسير آخر لا نراه، هنالك حاجز بين البحار أنفسها وبين مصب النهر في البحر وبين البحار والمحيطات، هنالك حاجز، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في غير ما آية. قال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا، وحجرا محجورا أي مانعا، لا يتداخلان مع بعضهما البعض. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. وقال سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، قال: أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. والآية هنا كذلك تشير إلى هذا المعنى، قال: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. قال البعض: هو برزخ حسي هذه اليابسة، وقال البعض: هو برزخ وحاجز معنوي، ولا يمنع أن يحتمل المعنيين، هنالك برزخ وحاجز حسي. وكما تعلمون أن الأرض كروية، لو أتينا بكرة وسكبنا على سطحها الماء، أين يذهب الماء؟ هل يستقر؟ لا يستقر، ينزل. ولكن بقدرة الله ولرحمة الله بنا، أن جعل هذه المياه التي هي الغالب التي تغمر الأرض مستقرة، ولا تطغى ولا تجتاز الحدود المخصصة لها، دون جدران ودون سدود، سدود طبيعية ربانية. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا. قال: بينهما برزخ لا يبغيان، فتجدون الماء المالح وفائدته ووظيفته أن هذه البحار يتبخر الماء منها ثم يتجمع في السحب فيصبح أمطارا، وفائدته كذلك لولا كثرة البحار التي فيها الماء المالح لفسد الهواء، لأن الملوحة تحفظ الأشياء، فهذا الماء المالح يساعد على حفظ الهواء من النتن ومن الفساد والإفساد، فلذلك وجدت هذه البحار. وهذه البحار تعيش فيها من الكائنات الحية من أنواع الأسماك ومن النباتات ما الله به عليم، وهي نعم عديدة ينبغي للعبد أن يشكر هذه النعم. قال: بينهما برزخ، إما هذا البرزخ بين النهر الذي ماؤه حلو وبين البحر الذي ماؤه مالح، وهنالك نقطة التقاء، ولكن يبقى هذا النهر محافظ على خصائصه
وهذا البحر يحافظ على خصائصه. وقد تتعجبون وأنتم أعلم بهذا أن في هذه البلاد التي محاطة بالبحر والخليج من جميع أجزائها هنالك عيون بقرب الساحل، هنالك عيون كان أهل الغوص وكان الناس يستخرجون الماء الحلو من داخل هذا البحر المالح، حتى أن البعض قال مع الفوائد الكثيرة لهذا الدفان الذي حصل، ولكن بسببه طمرت كثير من العيون لأنها تكون قرب الساحل. وهذا معروف، بل تجدون بعض الأنهار لها مجاري في وسط البحار ويبقى الماء حلو، وهذا من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنالك في بعض الأماكن بحار ذات كثافة عالية تعيش فيها بعض الكائنات، وبحار فيها نسبة ملوحة أقل لا يختلط هذا مع هذا، فالكل يحافظ على خصائصه بدقة عجيبة. قال بينهما برزخ لا يبغيان، ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعم، لأن الإنسان ينبغي أن ينظر وأن يتذكر وأن يتبصر وأن يتفكر بهذه النعم فيشكر الله سبحانه وتعالى، فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعم، لا ينبغي أن تكذبوا بنعم الله وأن لا تشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا تستخدموا وتستثمروا هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ثم يذكر من النعم الربانية الموجودة في هذه البحار وهذه الأنهار، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعد أن ذكر النعمة العامة المطلقة لوجود هذه البحار، قال ومن نعم ومن فوائد ومن ثمار ومن منافع هذه البحار والأنهار أن الله سبحانه وتعالى جعل لكم ميسرا استخراج هذه الحلي التي هي اللؤلؤ التي تستخرج من المحار الذي يكون محفوظا بداخل الصدف، ولونها في الغالب أبيضا أو فضيا أو حليبيا، وهنالك ألوان متنوعة الأحمر والأصفر والأسود وبأحجام مختلفة. اللؤلؤ هذا الحجر النفيس، قال والمرجان، قالوا المرجان هو خرز أحمر يختلف عن اللؤلؤ، وقالوا هو صغار اللؤلؤ فالكبير لؤلؤا والصغيرة يسمونها مرجانا، وقال غيرهم أن المرجان هو كبار اللؤلؤ والحبات الصغيرة هي تسمى اللؤلؤ. وهذا من عجائب قدرة الله عز وجل أن هذا اللؤلؤ يتشكل كرد فعل لهذه المحارة أو هذا الصدف، إذا دخله طفيلي أو ذرة من الرمل فإنها تصاب بحكة وتصاب بآلام، فكردة فعل لهذا الجسم الغريب الذي دخل إلى هذه المحارة أو الصدف فإنها تفرز خلايا، هذه الخلايا تبدأ تتشكل ومعظمها من كربونات الصوديوم، 90% منها و5% من الماء و5% من مواد عضوية أخرى، تبدأ تتشكل وتتكون حتى تتكون هذه حبة اللؤلؤ، وهذه قد تأخذ أشهر وقد تأخذ سنين. والآن هنالك أماكن يزرعون اللؤلؤ كما في اليابان، عالم ياباني ابتكر زراعة اللؤلؤ في بحيرات أو في أنهار. طبعا هنا قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الغالب عند الناس أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أين؟ من البحار ولا من الأنهار؟ من البحار، هذا الغالب، وهو الأطيب وهو الأجود وهو الأنفس. لكن هنا قال الله سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقصد البحران الحلو والمالح. قال بعض العلماء لا يمنع أنه يقصد ويعني أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحار فقط، كما قال سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وحقيقة الأمر أن الرسل جاءوا من الإنس فقط، ما بعث الله رسلا من الجن، أليس كذلك؟ وهذا سائغ في اللغة، تطلق أمرا على شيئين ولكن المقصود أمر واحد. وبعضهم قال لا يمنع أن يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحار المالحة ومن الأنهار العذبة، وهذا موجود سواء بطريقة طبيعية أو بطريقة صناعية كما هو في بعض أنهار الصين واليابان وبعض دول أمريكا الشمالية وغيرها. هنالك أنواع من اللؤلؤ تتواجد في الأنهار، وهذا مصداق لقول ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. استخراج اللؤلؤ هو لمنافع الناس ولأرزاقهم وزينة وحلي، كما قال سبحانه تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، أي اللؤلؤ والمرجان، فهو رزق وهو حلي، إذن هي نعمة وهي رحمة بكم تستحق الشكر. لذلك ناسب أن تفصل هذه النعمة بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر نعمة أخرى مرتبطة بالبحار، قال وله، أي لله سبحانه وتعالى، ابتداء وخلقا وملكا وتعليما وتقديرا وتهيئة للأسباب، قال وله الجوار المنشآت. الجوار هي السفن، هذه السفن التي تجري في البحر، وسميت جارية لأن الجارية التي هي المملوكة تجري وتسعى لقضاء حوائج سيدها ومالكها، والسفينة تجري وتسعى لقضاء حوائج الناس، إما نقل البضائع أو الشحنات أو نقل الناس. بل الآن تتعجبون إذا عرفتم أن السفن سفن عظيمة جدا تنقل البترول وتنقل السيارات الضخمة وتنقل الحاويات الكبيرة التي لم تكن تعهد وتعرف من قبل. لذلك هنا قال وله الجواري المنشآت، أي التي علمكم الله إنشاءها وتصنيعها في البحر كالأعلام. الأعلام هي جمع علم، هو الجبل المرتفع الشاهق الطويل. طيب هل كانت قديما هذه السفن والبواخر التي تجري في البحار بهذا الوصف؟ وهذا من إعجاز القرآن. بل تتعجبون، منذ سنتين فرنسا أطلقت أكبر سفينة للسياحة، هذه من 18 دور وطولها 373 متر، والذين يقودون هذه السفينة الموظفين من القبطان والمساعدين والخدمات 2100 شخص، وتحمل قرابة 6780 شخصا، 18 دور، تخيلوا برج ويمشي في البحر. لذلك هذه من إعجاز القرآن، وهذه نعم عظيمة تجدون بعضها للنقل وبعضها لنقل الناس وبعضها لنقل البضائع وبعضها لنقل الشحنات. أخيرا فائدة ترتيب هذه النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكان آخرها قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، هذه من نعم الله. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. بقي معنا فائدتان، الأولى أن أصول المخلوقات ترجع إلى أربعة أشياء، إما التراب وإما الماء وإما الهواء وإما النار. وذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من إيش؟ من تراب، قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ثم ذكر خلقا آخر عجيبا هو الجان، من ماذا؟ أصله من النار، قال وخلق الجان من مارج من نار. وذكر أنه أصل خلق اللؤلؤ واستخراجه من الماء كما مر معنا، قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال يخرج منهما أي من البحرين. بقي الهواء سبب لسير البواخر ولسير السفن، لذلك ناسب أن يذكر هنا ربنا قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. بقيت فائدة أخيرة ولطيفة وفائدة مهمة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا البغي الحسي. قال بعض العلماء إذا كانت هذه الجمادات التي لا عقل ولا حس لها لا يبغي ولا يطلب بعضها على بعض، فمن باب أولى لك أنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى الحس وأعطاك العقل وأعطاك الفهم وأعطاك العلم أن لا تقع في البغي والظلم، فلا تظلم غيرك من باب أولى. هذه لطيفة ذكرها بعض العلماء، أحببت أن أذكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.